بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الآخر سنة 1400 من الهجرة الموافق 5 من شهر أغسطس سنة 97 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الفاتحة من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى 76,300 من الهجرة. أي منذ تقريبا 41 عاما. يقول الشيخ، ونفتتح إن شاء الله هذه الليلة تفسير سورة البقرة. تفسير سورة البقرة، وأبدأ بتلاوة الآيات من الآية الأولى من السورة وحتى الآية الخامسة، ثم أشرع في قراءة تفسيرها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الشيخ رحمه الله، تقدم الكلام على البسملة، وعرفنا أن بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، والله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. والرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منه. فالشيخ ها هنا يقول: سبق تقدم الكلام على البسملة، وطبعا هذا لا ينافي كلامه في أنه في كل موضع يذكر ما يتعلق بالآية التي يفكرها، لأن البسملة لا شك أنها يبدأ بها جميع السور في كتاب الله تبارك وتعالى على براءة، وعليه فإنه ما يدخل تحت كلامه الذي ذكره، وهذا لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى تنبيه، لأنه لا تعارض بين كلامه وبين عدم يعني تفسيره للبسملة في أول كل سورة، لأن الاستدلال على البسملة سهل، لأن الاستدلال على البسملة سهل، يعني أنت لو أردت أن تعرف تفسير البسملة ستعود إلى أول كتاب إلى سورة الفاتحة، بخلاف المواضع التي فيها تكرار في كتاب الله عز وجل، فيصعب عليك أن تستحضر الآية في أي سورة كانت، وإذا عرفتها فيصعب عليك أن تستدل على رقمها حتى تصل إليها، فكلامه لا يعارض بعضه بعضا. يقول: تقدم الكلام على البسملة، ثم قال: وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت، فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. الكلام هنا عن قوله تعالى: ألف لام ميم، والكلام هنا يعم جميع الحروف المقطعة التي تبدأ بها السور، كألف لام ميم وكياسين وكطاها وألف لام راء وكافها يا عين صاد وحاميم وما إلى ذلك مما بدأت به بعض سور القرآن الكريم. فالشيخ رجح قول المفسرين القائلين بأن هذا شيء الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، أن هذه الأحرف لا نخوض في معناها، فلم يبينها ربنا في كتابه ولم يبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وكذلك لم يأتي مستند أو دليل يعتمد عليه في بيان معاني هذه الأحرف. وقد سبق القول بأن هذه الأحرف وجد بأنها تتبع في الغالب بما فيه ذكر الكتاب أو التنزيل أو معنى قريب من ذلك، تتبع بما فيه ذكر للكتاب أو التنزيل أو معنى قريب من ذلك. فبعض أهل العلم تفطن لشيء من الحكمة، وهذا القول لا ينافي قول المفسرين الذين رجحوا السكوت عن معاني هذه الأحرف، فليس في هذا القول من توقع حكمة من الحكم المرادة من إيراد هذه الأحرف، ليس فيه تعرض لذكر معاني هذه الأحرف. فعندما نقول لوحظ بتتبع سور القرآن الكريم التي بدأت بهذه الأحرف، لوحظ أن هذه الأحرف تتبع بذكر الكتاب أو التنزيل أو الوحي أو ما يقارب هذا أو ما يقارب هذا كالقصص والخبر، فربنا سبحانه بعد هذه الأحرف يذكر إما التنزيل أو الكتاب أو الوحي أو قصصه أو خبره، فمثل هذا لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفات. وأظن أننا تتبعناها قبل ذلك، فكم سورة هي من سورة القرآن تبدأ بهذه الأحرف؟ كنا تتبعناها وقام البعض بجمعها في وريقة نحتفظ بها. فنذكر أنها تقريبا 29، نعم 29 سورة، هي 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، وهذه السور أولها سورة البقرة تبدأ بألف لام ميم، بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ففي هذه السورة ذكر الكتاب صراحة. السورة الثانية سورة آل عمران ألف لام ميم أيضا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل الكتاب، نزل عليك الكتاب، نعم بالحق. فالكتاب أيضا ذكر صراحة. السورة الثالثة سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. السورة الرابعة سورة يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. السورة الخامسة هود ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة السادسة سورة يوسف ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. سورة السابعة سورة الرعد ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الثامنة سورة إبراهيم وتبدأ بألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. السورة التاسعة الحج ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. السورة العاشرة سورة مريم كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فهنا ليس الكتاب مذكورا صراحة وإنما الذكر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فهو قصص، قصص وربنا بدأه بكلمة ذكر. طه السورة الحادية عشرة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سورة الثانية عشرة الشعراء طاطين ميم، تبدأ الشعراء بطاطين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. بالنسبة للحج تلك آيات الكتاب وإيش؟ وقرآن مبين، معطوف على الكتاب وقرآن مبين. وأيضا بالنسبة لسورة طه قلنا طه أحرف، طه أحرف مثل ألف لام ميم، وليست من أسماء رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. السورة قلنا الثانية عشر شعراء طه سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. الثالثة عشرة النمل وتبدأ بطاتين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. النمل. السورة الرابعة عشرة القصص طاتين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. السورة الخامسة عشرة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. ففيه إشارة لخبر من سبق، فيه إشارة لخبر من سبق وإن لم يكن صريحا في سورة العنكبوت في ذكر الكتاب أو التنزيل، ولكن ولقد فتن الذين من قبلهم. سورة 16، السادسة عشرة، الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم، خبر عن شيء قد سبق. الحمد لله، يهديكم الله. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فسورة الروم أيضا ليست صريحة في الذكر أو التنزيل، إلى إعجاز القرآن. غلبت الروم هذا خبر عما مضى، ثم قال تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ففيه إشارة إلى أن هذا ليس من عند البشر أيضا، فهو وإن كان بلفظ الخبر عن شيء مضى وشيء آت، لكن فيه دلالة على أن هذا القرآن ليس من عند الناس، فهو يخبر بشيء لم يقع بعد ووقع هذا الشيء كما أخبر الله. فهذا فيه الخبر، الخبر كما أشرت في بداية الكلام. ألف لام ميم، غلبت الروم. السورة 17، لقمان، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. السورة 18، السجدة، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. التاسعة عشرة، ياسين، والقرآن الحكيم. السورة 20، صاد، صاد تبدأ بحرف صاد والقرآن ذي الذكر. السورة 21، غافر، تبدأ بحاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. السورة 22، فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل أيضا هنا صريح. 23، شورى، حاميم، عين، سين، قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الوحي هنا صريح، الوحي، وهذا نرد به دائما، هذه السورة سورة الشورى بالذات نرد بها على الذين يقولون طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا بدليل أن الله خاطبه بعدها بكاف الخطاب، فقال طه ما أنزلنا عليك، فيستدلون بالكاف من عليك، يستدلون بالكاف على أن طه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت في المقابل ترد عليهم قائلا إذن لو كان فهمكم صحيحا لكان أول سورة الشورى أيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، حاميم، عين، سين، قاف، كذلك يوحي إليك، فلو كان فهمكم صحيحا لكان حاميم، عين، سين، قاف من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا يقول إليك وهناك يقول عليك، ولا فرق بين الخطابين، حاميم، عين، سين، قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فلا حاميم، عين، سين، قاف من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين ولا طه كذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الماحي الذي يمحى الله بي الكفر، وأنا العاقب. فهذا الحديث الصحيح يقضي على مثل هذه الأقاويل الباطلة والتي لا دليل عليها. وطبعا أحمد ومحمد هي مشتقات من الفعل حمد، فهو كثير الحمد لله عز وجل، وليس منها محمود، ليس منها محمود، فهو محمد وهو أحمد، هو محمد وهو أحمد، وهما بمعنى واحد. وورد الاثنان في كتاب الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالاثنان ذكر في كتاب الله عز وجل، وليس من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم محمود. وما يقوله بعض الصوفية: أنا في الأرض محمد وفي السماء محمود، هذا ليس له أساس من الصحة. وأما الثلاثة الأخرى فهي ألقاب، ألقاب له صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الحاشر والعاقب والماحي. الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه يوم القيامة، أي يحشر الناس بعده، فهو أول من يستأذن في دخول الجنة، وأول من يؤذن له في دخول الجنة، وأول من يرد على الحوض، وأول من يشفع في فصل المقام يوم القيامة أو في فضل الموقف. والشاهد أنه أول شافع وأول مشفع وأول وارد على الحوض وأول من يستأذن على باب الجنة وأول من يؤذن له في دخول الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فهو الحاشر، وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو العاقب أي فلا نبي بعده. نعم، ولكن رسول الله خاتم النبيين. فقلنا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا طه ولا ياسين ولا شيء من ذلك. السورة الرابعة والعشرون سورة الزخرف، حاميم والكتاب المبين. السورة الخامسة والعشرون الدخان، حاميم والكتاب المبين أيضا. سورة السادسة والعشرون الجاثية، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. السورة السابعة والعشرون الأحقاف، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نفس البداية، جاثية والأحقاف، زخرف والدخان، حاميم والكتاب المبين، جاثية والأحقاف، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورة الثامنة والعشرون قاف، قاف والقرآن المجيد، فيها ذكر القرآن صراحة. التاسعة والعشرون نون والقلم وما يسطرون، نعم، فيها أيضا ذكر القلم والكتابة، والمقصود أيضا تنبيه الناس إلى أن هذا الكتاب ليس من عند البشر. فالشاهد أن هذه السور التسعة والعشرون، تسعة وعشرون أو تسع وعشرون سورة من سور المصحف الذي يشتمل على كم سورة؟ 14 و100 سورة، فهذا يقارب تقريبا الربع أو يزيد، يقارب الربع أو يزيد عن الربع بقليل. فربع القرآن مبدوء بهذه الأحرف أو ربع سور القرآن. فالمصحف فيه 14 و100 سورة، منها 29 سورة تبدأ بهذه الأحرف. وطبعا بهذا التأمل الذي لا يمكن أن يكون أبدا من قبيل المصادفات، أن يتبع الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأحرف بذكر كتابه القرآن أو الكتاب أو التنزيل أو الوحي أو القصص أو الإخبار عن شيء مضى أو شيء آت أو القلم أو الكتابة، ليس هذا من قبيل المصادفات بحال من الأحوال. ولذلك قال بعض أهل العلم: وإن قالوا أيضا إننا لا نستطيع الجزم بمعاني هذه الأحرف، هل لها معاني أو ليس لها معاني؟ ما معنى ألف وما معنى لام وما معنى ميم وما معنى ألف وما معنى لام وما معنى راء وما معنى ياء وما معنى سين وما معنى طاء وما معنى هاء. هناك من خاض في هذه المسألة وقال هذه الأحرف لها أسرار رقمية أو عددية، كل حرف من هذه الأحرف له سر وله رقم وله رقم يشير إليه، فهذا رقمه كذا وهذا رقمه كذا، واستدل بعضهم بهذه الأرقام على قيام الساعة حسب من هذه الأرقام عمر الدنيا، عمر الدنيا. فمسألة الانشغال بعمر الدنيا هذه قديمة وأخطأ، كل من خاض في عمر الدنيا أخطأ، سواء من جهة الأحرف سواء من جهة بعض الآيات أو الأحاديث، ما أصاب أحد في هذه المسألة ولا ينبغي أن نخوض فيها، فلا يجليها لوقتها إلا هو، وما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولا ينبغي لأحد أن يخوض في هذا أصلا، ولو كان ربنا يريد أن يبين لنا هذا لذكره. فالخوض في هذه الأحرف أو في غيرها بلا علم كله رجوع للغيب. الألف يساوي كذا واللام تساوي كذا والميم تساوي كذا، نجمع عمر الدنيا يساوي 7000 سنة، هذا كلام ليس عليه أدنى دليل ولا برهان، كله رجم بالغيب. وكذلك هناك من زعم أنها رموز على أسماء لله عز وجل اختص الله بمعرفتها دون غيره، وهو يجليها لمن شاء من عباده، وهذا أيضا يعتبر رجما بالغيب. كل من خاض في هذه الأحرف إنما رجم بالغيب إلا هذا الأخير، وأنا أقول هذا الأخير ليس في الحقيقة في معاني هذه الأحرف، هل هو في معانيها أو هو في شيء من حكمتها، هل هو في معانيها أو في شيء من حكمتها، هو في شيء من حكمتها، ولا نجزم أن هذا هو الحكمة الوحيدة، وإنما نقول هذا من حكم الله في إيراد هذه الأحرف أنه أتبعها بذكر الكتاب أو القرآن أو التنزيل أو الوحي أو القصص أو الإخبار أو الذكر. لماذا؟ من حكم الله أنه يريد سبحانه أن يقول للمعاندين المعارضين من العرب خصوصا، وربنا جعله قرآنا عربيا، أن يقول لهم هذا القرآن مكون من أحرف تنطقون بها وتعرفونها، فأنتم أهل اللسان، أهل الألف وأهل اللام وأهل الراء وأهل الميم وأهل الحاء، فما دمتم أهل اللسان فما الذي يعجزكم أن تأتوا بمثله؟ ما دام من عند غير الله فلا يعجزكم أن تأتوا بمثله، لأنه من عند غير الله، وأنتم أفصح من ينطق بهذه الأحرف، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بآية من مثله، ركبوا من الأحرف التي أنتم أفصح الناس في النطق بها، ركبوا منها ما تشاءون لتأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بآية من مثله، ولن يستطيعوا ذلك أبدا. فهو نوع من التحدي وإقامة الحجة على هؤلاء العرب المخالفين، كما يأتيك من يقول إنه نجار أو إنه حداد، فتعطيه الأدوات التي يستطيع منها أن يصنع كرسيا من الخشب أو أن يصنع شيئا من الحديد إن كان حدادا، فإن عجز عن صنع ذلك عرفت أنه ليس نجارا وأنه ليس حدادا. فيا أيها العرب، هذه الأدوات التي أنتم تعرفونها جيدا، لماذا إذن عجزتم عن الإتيان بمثل هذا القرآن؟ فليس هذا القرآن من عند البشر وليس من عند الناس وليس هو مما علمه بشر وليس هو من عند الجن وليس هو من كتب السابقين، وإنما هو تنزيل من الرحمن الرحيم، وإنما هو قرآن حكيم وقرآن مبين، وإنما هو قصص حق، وإنما هو الخبر الحق، وإنما هو الذكر الحق. فهذا هو الذي يستفاد من هذا التأمل، ولا شك كما قلنا أنه من حكم الله، ولا نستطيع أن نقول إنه الحكمة الوحيدة، وكذلك لا نستطيع أن نقول إنه معنى هذه الأحرف. لو قلت لي الحمد لله استفدنا من هذا التأمل، لكن ما معنى ألف ولام وميم؟ وما معنى ألف ولام راء؟ ولماذا تفتتح هذه السورة بألف لام ميم والأخرى بألف لام راء؟ لماذا خص الله هذه الأحرف لهذه السور دون غيرها من السور؟ نقول هذا شيء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وما كان لنا أن نخوض في شيء لا علم لنا به. فما قاله الشيخ ها هنا لا يتنافى مع قول بعض المحققين من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي أداه اجتهاده إلى هذا التأمل الطيب وإلى هذا التدبر الجميل، والذي لا يمكن أن يمر على من تدبر كتاب الله مرور الكرام، فإنه ليس من قبيل المصادفات، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشيخ هاهنا يقول الشيخ عبد الرحمن: وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناه من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. فالجزم بأن الله أنزلها لحكمة، هذا فيه أن الحكم، وإن كان الشيخ يقول لا نعلمها، لكن من تدبر وتأمل وعلم شيئا من الحكمة كما قلنا لا يمكن أن يهمل قوله. وهذه الحكمة ليست هي كل الحكمة، وإنما هذا شيء من حكمة الله في إيراد هذه الأحرف في أوائل السور. وفي نفس الوقت لا يعني الخوض في معانيها، فلا نعرف معنى هذه الأحرف، ونسكت عما لا علم لنا به، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أشد المحرمات أن تتكلم في الله وعن الله بلا علم وبلا حجة وبلا برهان. ثم قال: وقوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، فهو لا ريب فيه ولا شك في وجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، ضد الريب اليقين، ضد الريب والشك إيش؟ اليقين. ونفي الريب عنه يستلزم ضده، يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة. الشيخ عبد الرحمن من العلماء الذين يهتمون بالقواعد، من العلماء الذين يهتمون بالقواعد، وقد جمع فعلا مجموعة كبيرة من القواعد في كتب، جمع قواعد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتمييز ابن القيم، وجمع قواعد من نفسه هو بتدبر كتاب الله وتدبر الأحاديث، فأورد هذه القواعد في كتاب كنا قد درسناه في دورة من الدورات. من يذكره؟ إيش؟ يعني منظومة القواعد الفقهية، يعني هذه خاصة بالفقه فقط، الأصول المفيدة الجامعة وإيش؟ والفروق والتقاسيم النافعة. نعم، القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، القواعد المهمة الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كتاب مفيد وجيد وقيم جمع فيه هذه القواعد. هنا يذكر قاعدة من هذه القواعد استفادها من هذه الآية، يقول الشيخ: وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، أن النفي المقصود به المدح إذا كان النفي أتي به من أجل المدح، إذا كان النفي أتي به من أجل إيش؟ المدح، لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم محض، والعدم المحض لا مدح فيه، والعدم المحض لا مدح فيه. هذا الكلام تذكرون أنه قد مر علينا ونحن ندرس يوم الجمعة في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فكون الله لا يظلم هذا لا يتضمن مدحا لله عز وجل إذا كان يفيد النفي المحض، ولكن لابد من أن يتضمن إثبات الضد. نعم، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه، فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال: هدى للمتقين. إذن هذا الكتاب لا ريب فيه. ما فائدة لا ريب فيه؟ لا شك فيه. ما فائدة هذا النفي؟ لابد أن يتضمن أنه أو يستلزم أنه تضمن اليقين، ليس فيه شك، إذن فيه فيه يقين، فهو مدح للكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، إذن بل فيه اليقين. المضاد للشك. نعم، قال: هدى للمتقين. القاعدة مرة ثانية، وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه، فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال: هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني، لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، أي لم يقل الله سبحانه إنه هدى في الدنيا أو هدى في الآخرة أو هدى في الدين أو هدى في أمور المعيشة، هو هدى، وحذف سبحانه معمول الهدى ليكون المعنى أعم من هذا كله، فتحصل به الهداية في الدارين كما قال الشيخ، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخرى. وقال في موضع آخر: هدى للناس، تعمم. في موضع آخر قال: هدى للناس، تعمم. وفي هذا الموضع وغيره: هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. طيب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق، والتي عبرنا عنها قبل ذلك بهداية التوفيق والسداد، والأولى بهداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد، هداية البيان هي هداية الدلالة والإرشاد، يعني أعرفك الطريق، أريد أن أذهب إلى مسجد الهدي، فتقول: تأخذ هذا الشارع ثم تتجه يمينا ستجد المسجد على شمالك. أنا الآن هديتك هداية بيان ودلالة وإرشاد، لكن ممكن أنت لسوء فهمك بدلا من أن تدخل يمينا تدخل شمالا، فأنت هنا ضللت، لكن فقدت النوع الثاني الضلال هنا فقدت النوع الثاني من الهداية وهو هداية التوفيق والسداد. هداية التوفيق وما وفقت ما وفقت برغم أن الطريق قد بين لك برغم أن الطريق قد بين لك لكنك ما وصلت ولا اهتديت لا لأنك لم يبين لك الطريق ولكن لعدم توفيقك لعدم توفيقك. يقول هنا فالهداية نوعان ولأن الهداية نوعان هداية البيان وهداية التوفيق فالمتقون حصلت لهم الهدايتان المتقون حصلت لهم الهدايتان ليست نعم وغيرهم لم تحصل له هداية التوفيق وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. هداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال الذين يؤمنون بالغيب. طيب نتوقف هاهنا عند قوله هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه أي ذلك الكتاب متضمن لليقين وللحق الذي به تحصل الهداية لمن أرادها وطلبها. فهذا الكتاب أي القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن لا شك ولا ريب فيه فهو متضمن لليقين الذي لا تحصل الهداية إلا به فلا هداية إلا بحق ويقين. وهذا الكتاب هدى بجميع أنواع الهدى بجميع أنواع الهدى بما تحصل به المصالح في الدارين ولذلك حذف معمول الهدى هدى في الدنيا ولا هدى في الآخرة هدى في مصالح الدنيا أم هدى في الكل هدى في الجميع هدى للمتقين. ولماذا خص المتقين ها هنا برغم أنه سبحانه ذكر في موضع آخر من كتابه هدى للناس فلماذا خص المتقين؟ إذا لو قلنا هدى للناس فتكون الهداية بمعنى ماذا؟ هداية البيان هداية إيش؟ البيان. وأما هدى للمتقين فهو بمعنى الهدايتين معا. نواصل بحث. تعرفنا حفظكم الله أن الهداية نوعان ففي قوله تعالى هدى للناس المراد بالهدى هنا هداية البيان هداية البيان أو هداية الدلالة والإرشاد هدى للناس وإلا فالمعلوم أن الناس لم يهتدوا جميعا بالقرآن لكنه هدى لهم أو ليس هدى وهدى فهذا وصف للكتاب بأنه هدى للناس أي من طلب الهدى فيه وجده هذا معنى هدى للناس أنه فيه بيان الحق من الباطل والهدى من الضلال وطريق بيان الحق من الباطل والهدى من الضلال وطريق الجنة من طريق النار وطريق وسبيل المؤمنين من سبيل المجرمين ففيه هداية بمعنى البيان والدلالة والإرشاد هدى للمتقين خصوصاً